مع الله. نحن دائما مستمعين الكرام يعني من خلال إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي ومن خلال برنامج صباح النور في حلقة هذا اليوم مستمعين الكرام نتحدث وكما تعودنا كل ثلاثاء في شرح أسماء الله الحسنى ومعنى اسمين اليوم من أسمائه المؤمن والمهيمن. تحدثنا أكيد في بداية هذه الحلقة لكن أكيد يطيب الحديث أكثر في وجود فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله شيخ سمير.
أهلا بكم أستاذ المستمعين، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
اللهم أمين يا رب العالمين. يعني مستمعين الكرام أكيد اللي حاب أن يتواصل معنا عن طريق الهاتف 600-1221 وأيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 2119. يعني نعود شيخ إلى موضوع حلقة اليوم المؤمن المهيمن، ويعني كيف يمكن أن تشرح شيخ يعني للمستمعين الأكارم بداية معنى لفظ الجلالة المؤمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاسم الله تبارك وتعالى المؤمن تكلم العلماء فيه وقالوا المؤمن إما أن يكون من الإيمان والإيمان هو التصديق، وإما أن يكون هو من الأمن. وقبل أن نشرح كلمة الإيمان بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وكلمة أيضا الأمن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، لابد نتكلم عن الإيمان بالنسبة للبشر حتى يفرق السيد المستمع والسيدة المستمعة ما بين صفات الحق وصفات الخلق. حينما نتكلم عن الإيمان فهو التصديق، بمعنى أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ومؤمن بأنه موجود، ومؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤمن بالمنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله ليضبط حركة الناس في هذه الدنيا، وكذلك مؤمن بما جاء في هذا المنهج. إذن أنا مصدق لله تبارك وتعالى في وجوده، ومصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومصدق للمنهج. هذا التصديق هو اسمه إيمان، وعلى ذلك آمنت الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن الآن مؤمنون إلى أن تقوم الساعة. هذا في البشر. أما في الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الله عز وجل فهو أيضا الإيمان، يعني التصديق هو أن يصدق نفسه، أن يصدق الله تبارك وتعالى نفسه بأنه وحده لا شريك له، وبأنه القادر على كل شيء، وبأنه الخالق لكل شيء. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن حينما يشهد الله تبارك وتعالى نفسه لنفسه بالوحدانية فهذا تصديق منه لنفسه، وكأن الله تبارك وتعالى أتى بهذه الآية حتى يعلم الخلق جميعا بأنه مطلوب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية والوجود. وكذلك كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفات الله عز وجل فإن الله صدق بنفسه لنفسه، وعلى ذلك لابد أيضا أن نؤمن نحن جميعا بأسماء الله وصفاته الأخرى عملا بقول الله تبارك وتعالى أو باسمه المؤمن.
لا شك،
حينما نتكلم على المؤمن بمعنى التصديق فإن هذا التصديق طالب به الله عز وجل أيضا، أو صدق الله عز وجل رسله بهذا التصديق، بمعنى أن الله عز وجل أرسل رسله وهو يصدقهم على هذه الرسالة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى صدق هؤلاء الرسل على أنهم أرسلوا إلى الناس، فوجب على الناس أن يصدقوا بهذا الأمر. ولذلك طالب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشهد أنه رسول الله. النبي نفسه مطالب بأن يصدق أن لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله، كما أن الله شهد لنفسه بنفسه في الوجود، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن هذا التصديق لابد أن نفهمه نحن على أن الله عز وجل يريد منا أن نعمل قلوبنا وعقولنا ونضع أيدينا على حقائق الأشياء. فحقيقة الأشياء هي أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المعز المذل. هذا شرح أو كلمة مؤمن بمعناها الأول،
الإيمان
بمعنى التصديق. أما كلمة المؤمن بمعنى أنه آمن عباده من كل خوف، نرى أن الله تبارك وتعالى خلق العبادة وقدر لهم أرزاقهم وجعل رزقهم ليس في يد أحد، وجعل آجالهم ليس في يد أحد. من أجل ذلك لابد أن نعلم أن كلمة مؤمن لله عز وجل من التأمين بأنه أمن للناس حياتهم، وأمن للناس أرزاقهم، وأمن للناس آجالهم. ولذلك لما نقول إن الله تبارك وتعالى أمن للناس أرزاقهم، ليه؟ قال حتى لا يملك أحد لأحد أو يكون له عليه ذلة. ليه؟ قال لأن الناس لو يرزق بعضهم بعضا بمعنى الرزق الحقيقي لخضعت عقول وقلوب الناس لهذا الرازق، ولكن الله تبارك وتعالى ما يريد هذا إلا له سبحانه وتعالى. ولذلك لما نرى أرزاق الناس في العالمين نرى أن الله تبارك وتعالى لم يجعل خزائن السماوات والأرض في يد أحد، وهو الذي قال سبحانه وتعالى ذلك: قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وليس خشية الإفلاس. وعلى هذا تجد أن نظرة المؤمن تختلف عن نظرة الكافر عند الشدائد.
صحيح.
لماذا؟ قال لأن قلب المؤمن يعلم أو يؤمن بأن الله هو الذي يرزق وليس البشر. من أجل ذلك أنا لو أعمل عندك يا شيخ هلال، وبعدين جيت في مرة قلت الله الشيخ دون يعني ما منوش فايدة، لا يعني خليه يعني إيه مشيه، حينما يكون قلبي متعلق بك على أنك الرازق تسود الدنيا في وجهي، وأقول خلاص أنا لا أستطيع أن أطعم ولا أستطيع أن آتي برزق لأولادي وانتهى الأمر. ولذلك جاءت في بعض القنوات أن رجلا في الأزمة المالية الأخيرة ظن أن الدنيا قد أغلقت عليه وأنه لا يرزقه أحد، فقتل 5 من أسرته ثم قتل نفسه وكتب جواب خطاب بأن السبب هو الأزمة الاقتصادية العالمية. طب وانت ليه؟ قال لأن قلبه لم يتعلق بالمؤمن الذي أمن أرزاق الناس حتى إذا ضاقت الدنيا عليهم فإنهم يفزعون بقلوبهم إلى الله فيفرج الله تبارك وتعالى عنهم هذه الأشياء. هذه نظرة الكافر حينما تغلق عليه الدنيا، لكن نظرة المؤمن إيه؟ نظرة المؤمن حينما تقول يا شيخ سمير امشي خلاص امشي، فأقول سبحان الله إن الذي أعطاك يا هلال سيعطي الشيخ سمير. ليه؟ قال لأنك أتيت عريانا إلى الدنيا وليس لك شيء.
بالعامية شيخ لما يقولون الأرزاق
بيد الله.
الأرزاق بيد الله.
وبعدين يعني حينما تأتي إلى الدنيا وأنت ليس لك شيء، ونذهب أيضا إلى الآخرة وليس لنا شيء،
نعم.
فإننا أنا وأنت وهذا وهذا متساوون في هذا الأمر، نعم. ليه؟ قال لأن المال في الحقيقة ليس للناس وإنما هو لإيه؟ للخالق سبحانه وتعالى، نعم. لما تقول امشي أقول الله الأرزاق بالله، هو أنت اللي بترزقني؟ لا، أنت مش بترزقني، صحيح. ولكن الله عز وحتى الأمثال العامية التي يتكلم بها الناس في دنياهم،
نعم.
أخذت من الشرع ومن آياته، زي إيه؟ زي إيه؟ قال يعني في قضائه رحمة، ربنا إن شاء الله يفرجها،
نعم.
يا أخي ما فيش حد نام من غير عشاء، يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقفل هنا ويفتح هناك. هذه الأمثال العامية التي يضربها الناس للناس ولأنفسهم ما أخذت إلا من منهج الله، حينما يقول الله تبارك وتعالى هو المؤمن أي المؤمن أرزاق. ما الذي يجعل الناس في حقيقة الأمر يتعبون في أرزاقهم؟ قال تدخل البشر في البشر هو الذي يعطل بعض أرزاق البشر أن تصل إليهم، وليس تعطيل حقيقي وإنما هو تعطيل شكلي، لأن كل إنسان لابد أن مكتوب له شيء لابد أن هو يحصل عليه. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى اسمه المؤمن، معنى أنه أمن أرزاق الناس فلا يستطيع أحد أن يتحكم فيهم. ليه؟ قال حتى لا تتوجه القلوب إلى غير الله. كذلك لا أمن حياتهم وأجالهم، أجالهم الموت، لأنه لو أن أحدا من الناس بيده موتي وبيده إحيائي ما تعلق قلبي بالله عز وجل أبدا، وإنما يتعلق بمن له القدرة. ولذلك لما نرى أن سيدنا إبراهيم حاج النمرود في قوله إن ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هذا كذاب. ليه؟ قال لأنه لا يملك. ما هو الإحياء؟ قال الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم، والإيجاد من عدم لا يستطيع أحد أن يفعله إلا الله. ولذلك يتحدى الله تبارك وتعالى بهذا، قال أفرأيتم ما تمنون. ما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ما قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون،
نعم.
ما قال الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تعرفونه أم نحن العارفون، ما قال ذلك،
نعم.
وإنما قال الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون،
نعم.
حينما يقول الحق وأنتم تخلقونه بمعنى الخلق هنا هو الإيجاد من عدم، فالإيجاد من عدم هو أن الله تبارك وتعالى يأتي على غير مثال سبق، والإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك. وإذا جاء الله تبارك وتعالى بمثال لا بالإنسان لا على مثال سبق، فإنه هو الذي يملك آجاله وهو الذي يملك رزقه.
نعم.
المؤمن كما قلنا من الإيمان بمعنى التصديق ومن الأمن، وكلا الأمرين يحتاج إليهما الناس. وقلنا أن الله إن الله تبارك وتعالى لما قال على نفسه أنه هو مؤمن وناخذ أنها من الأمن أنه أمن أرزاق الناس وأمن آجالهم واختص بهذا الأمر. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هناك في هذه الآية الكريمة اختلاف في أنه يعلم ما في الأرحام وأنه عنده علم الساعة وأنه ما تدري نفس ماذا تكسب. شوف إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس، ما قال الله عز وجل في الغيث وفي الأرحام وما تدري نفس تنزيل الله تبارك تنزيل الله الغيث، أو ما تدري نفس ما في الأرحام، ما قال الله عز وجل ذلك، وإنما قال في شيئين اثنين وهما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لأنك مهما وصل علمك بتكنولوجيا العصر الحديث
صحيح.
لا تستطيع أن تدرك أن حياتك تمتد إلى الغد فترزق من أي جهة. ولذلك كان في الإنترنت رجل بركة اسمه الشرقاوي بدر في الرياض، كان يدرس وهو مع تلامذته وهو يعطي الدرس، في لحظة أقل من ثانية توفي وهو يعطي الدرس. ليه؟ قال لأنه لا يدري أنه سيموت في هذه اللحظة، وحتى ولو كان هناك تكنولوجيا ما بعدها تكنولوجيا لا تستطيع نفس أن تدرك موتها ولا تستطيع نفس أن تدرك رزقها، ولكن يعلم ما في الأرحام وينزل الغيث. نعم بعض الأطباء يعلم بعض ما في الأرحام، ولكن الله حينما قال ويعلم ما في الأرحام وكأنه يقول لنا قارنوا بين ما تكتشفون من علم الأرحام وبين علم الله الأزلي، فهل يحدث تساو بين علم الله وبين علمكم أنتم حتى مع ما وصلتم إليه من تكنولوجيا العصر؟ فهناك فرق بينه، ولذلك قال الحق وما أوتيتم من العلم إلا قليل. من أجل ذلك نرى أن اسم المؤمن وهو من التأمين ومن الأمن، فإن الله تبارك وتعالى لم يعلق حياة البشر الضرورية في يد أحد، مثل الهواء الذي هو في الجو.
نعم.
لا يستطيع أحد أن يملك هواء الهواء صحيح. ولو ملك الهواء لمات الناس جميعا.
نعم.
مثل الماء، لا يستطيع أحد أن يملك الماء، ولذلك حياتك الضرورية التي تحافظ عليها يعني الحياة نفسها الأشياء الضرورية للحياة.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملكها، ولقد تكلم القرآن في ذلك في آيات كثيرة، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي أمات إلى هذه الأشياء كلها.
نعم.
حتى الرفعة لا يستطيع أحد أن يملكها لأحد، والخفض لا يستطيع أحد أن يملكه لأحد. ولذلك يقول العلماء أمن الله حياة الناس برزقهم وآجالهم، ولم يكتف الأبن بذلك، وإنما أمن الله عز وجل للمؤمنين ألا يخافوا يوم الفزع الأكبر. بمعنى أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إلى ثم يقول الله تبارك وتعالى أيضا على الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله معنى ذلك أن هناك أمن للناس عامة،
نعم،
وهناك أمن خاص بأوليائه المؤمنين من أمة سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. لأن الأمن الخاص يكون أيضا في الدنيا، ولذلك النبي يقول لا يجمع الله على عبد خوفين وأمنين، إذا أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإذا أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. أخافه في الدنيا بأنه لا يعرف مكر الله به، أي يدخله النار أم يدخله الجنة، فيظل قلب المؤمن خائف حتى لأنه من الإمكان أن يدخل النار. وإذا خاف المؤمن ذلك فإنه يؤمنه الله من أهوال يوم القيامة فيدخل يدخله الجنة، وإذا أمن مكر الله في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يخوفه في الآخرة. من أجل ذلك كان بعض معاني كلمة مؤمن اسم الله تبارك وتعالى أنها من الأمن، وكل أمن في الدنيا وكل أمن في الآخرة إنما نابع من قول من اسم الله تبارك وتعالى المؤمن.
جميل. حياكم الله مستمعين الكرام، لازلنا متواصلين معكم عبر أثير هذه الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ونرحب أكيد في كل إخواننا اللي انضموا لنا في هذه اللحظات، اللي رايحين إلى أعمالهم، اللي رايحين أو عيالنا اللي رايحين أيضا إلى مدارسهم، نقول لهم إن شاء الله يوم موفق بإذن الله تعالى. موضوعنا لهذا اليوم كما قلنا يعني مستمرين في شرح أسماء الله الحسنى مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. اليوم معنا اسمين من أسماء الله الحسنى، المؤمن المهيمن. يعني الشيخ سمير بدأ إزال الخير التحدث عن اسم الله الأول المؤمن، وكل هذه الصفات اللي ذكرها يعني ذكرتها الشيخ، يعني لأنه سبحانه وتعالى صدق بقوله ما دعا إليه عباده من توحيد وأمن الخلق من ظلمه. لكن حتى يعني نكون شيخ يعني أكثر تحديدا، ما هو مردود اسم الله المؤمن على صلاح دنيا الناس وآخرتهم؟
هذا سؤال كبير أيضا. لكن وأمن الخلق من ظلمه، أن الله ليس ظالما. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد،
سبحانه
وتعالى، هو أمنهم من كل شر من الإمكان أن يصل إليه. أما مردود اسم الإيمان المؤمن يعني على الناس فكثير، بمعنييه. بمعنى الأول التصديق، والمعنى الآخر الأمن. يطالبنا الله تبارك وتعالى ويطالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتخلق بأخلاق الله عز وجل. ذلك إذا كان الله عز وجل مصدق نفسه، فلابد نحن كما قلنا سابقا أن نصدقه في منهجه. ولذلك أخذ ونثبت على هذا التصديق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا في ذلك، فإنه صدق بوجود الله تبارك وتعالى وكان رسولا له، ثم صدق نفسه بأنه رسول وثبت على ذلك. هذا التصديق وهذا الثبات حينما عرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
كما جاءت قريش وعرضت عليه وقالت له إذا أردت أن تكون أغنانا مانا جمعنا لك الأموال حتى تكون أغنانا مالا، وإذا أردت النساء فزوجناك بأجمل بنات العرب، وإذا كنت يعني تريد زعامة ملكناك علينا فأصبحت ملكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عرض قريش هذا، وأنهم لا يفهمون القضية. القضية ليست دنيا، والقضية ليست مال، والقضية ليست نساء، وإنما القضية هي قضية إيمان بالحق في وجوده. ولذلك هي قضية جنة أو نار، وقضية أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، ليس هبل وليس منات وليست الأصنام التي كان الكفار يعبدونها. ولذلك لما آمن النبي صلى الله عليه وسلم بربه وبعث، نظر في الأمر فلم يعني يبالي بعرض الله الكافرين عليه، وحتى أن الكافرين لما لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض ذهبوا إلى عمه وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي أن عمه سيسلمه إلى الكفار، ولذلك دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشهورة التي تنبئ أنه صادق وأنه مصدق بالوحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال قولته: يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أهلك دونه. من أجل ذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبت على المنهج. حينما نرى ذلك لابد للمؤمنين أيضا أن يصدقوا بهذا المنهج ويثبتون عليه. ولقد ضرب الله تبارك وتعالى للمؤمنين العاديين أمثالا في القرآن بذلك، فهذا فتى الأخدود فتى الأخدود الذي أجر الله على يديه بعض الكرامات، هذا الفتى اصطفاه الله تبارك وتعالى ليبلغ دين الله والتوحيد الذي يريد، الذي شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذا الفتى لما دخل الإيمان في قلبه وصدق ثبت عليه، لأنه يبعث أيضا مصدقا لله عز وجل. هذا الظالم الذي أراد أن يرجع الفتى إلى دينه الأول وإلى الشرك، مع المغريات ومع التهديدات، إلا أنه لم يرجع إلى دين الشرك أبدا. وكان له أستاذ، هذا الأستاذ جيء به وقالوا ارجع عن دينك، قال والله لا أرجع عن ديني أبدا. كيف يرجع قلب ويتوجه إلى مخلوق بعد أن امتلأ بأنوار الخالق ونفحاته؟ صحيح. ولذلك لما يمتلئ القلب بأنوار الله، ولما يمتلئ القلب بالإيمان بالله، لا يستطيع القلب أن يحمل اثنين، الله والمخلوق. ولذلك لما جاء أستاذ هذا الفتى والظالم قال له ارجع عن دينك، قال والله لا أرجع عن ديني أبدا. فأخذوا ينشرونه بالمنشار حتى ألقوه نصفين، ما رده ذلك عن ديني شيء. لماذا؟ قال لأنه أخذ معنى المؤمن وصدق بالله عز وجل وثبت على هذا. ولذلك لما نفهم هذا لابد أيضا أن نفهم المؤمن بمعنى الأمن، لأننا إذا وضعنا أن في قلوبنا أن الأمن يكون ليس من الله وإنما من البشر، خوفنا الله عز وجل. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا اعتقد الأمن في غير الله عز وجل، إذا خاف الإنسان من الله أخاف الله منه كل شيء، وإذا لم يخف الإنسان من الله أخافه الله من كل شيء.
عكس ما يقولون الشيخ، يقولك لما يشوفون إنسان متسلط يقولون هذا ما يخاف الله،
هذا ما يخاف الله يخاف. انظروا في لو أن قلبه يشق عنه، فنرى المعنويات كما نرى الحسيات، نرى أن هذا المخلوق يخاف من كل شيء. ولذلك كثير من العلماء حينما كانوا يدخلون على بعض الظلمة، كانت العز بن عبد السلام رحمه الله، هذا كان سلطان العلماء وكان له هيبة كبيرة. والعز بن عبد السلام تاريخه معروف، ولما كان العز بن عبد السلام جاء بعض الأمراء حتى يعني يثنوه عن فتواه، وقال ابنه له يا أبتي إن الأمراء جاءوا لكي متوشحين سيوفهم لكي يقتلوك، فماذا قال العز بن عبد السلام لابنه؟ قال يا بني اسكت، فإن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. هذا قلب علم أن الأمن كله ليس من بشر وإنما هو من الله تبارك وتعالى، وأخذ معنى الإيمان المؤمن بمعنى الأمن. فلما خرج العز بن عبد السلام على هؤلاء وقعت السيوف من أيديهم لهيبة العز، لا لهيبة العز لذات العز، وإنما لهيبة العز بما حباه الله في قلبه من توجه إليه، لأنه خاف من الله فأخاف الله تبارك وتعالى منه كل شيء. أيها السادة المستمعون وأيها السيدات المستمعات، لا بد أن نفهم أن مردود كلمة المؤمن من الأمن أن القاعدة تقول من خاف من الله فإن الله يخيف منه كل شيء، ومن لم يخف الله فإن الله يخيفه من كل شيء. من أجل ذلك نرى أن فتى الأخدود حينما أخذوه ليقتلوه وأصبحوا به على شاهق الجبل، ما طلب إعانة من أحد، وما اتصل بأحد من المخلوقين، وما تحايل على الرجل الذي يقتله، وإنما قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. ليه؟ قال لأنه يعلم أن الأمن من الله، وأن الرزق من الله وأن الأجل من الله، فلم يتوجه قلبه إلى أحد سواه، ولذلك اتصل به سبحانه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، واستجاب الله على الفورية فزلزل الجبل فوقع الذي يريدون قتل هذا ونجى الغلام. ولذلك لا بد أن نفهم أن الله هو الذي نجى الغلام. هذا حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا. وقلنا إن الصحابي أبا معلة، قلنا هذا سابقا في هذا البرنامج المبارك، أن النبي قد ربى أصحابه وربى الناس على أن يتعلق قلوبهم في السلم وفي الحرب في الشدة وفي الرقاء، ربى قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أن يتوجهوا إلى الله عز وجل. هذا صحابي جليل كما قلنا سابقا أنه يمشي بالتجارة فيقابله لص، هذا اللص يقول أريد مالك وما أريد إلا دمك، يقول خذ مالي، قال لا أريد إلا دمك، فقال إذا كنت عازما على ذلك فاتركني أصلي 4 ركعات، فقال صلي ما بدا لك. فلما صلى دعا بدعوات قلناها سابقا، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني، يا مغيث أغيثني. إنه يطلب الإغاثة من الله لأن قلبه يعلم اسم الله المؤمن من الأمن، ولا يمكن أن يوفر له الأمن إلا صاحب الأمن وهو الله سبحانه. ولذلك لما صلى 4 ركعات وقام وجد فارسا قد وضع رمحه في صدر هذا اللص، فقال له من أنت الذي أنقذني الله بك؟
شوف ما نسى، يعني لم ينسى هذا،
كيف ينسى وهو الذي طلب الأمن من الله؟ ولذلك ما قال أنت الذي أنقذتني، أنت أبي، أنت أمي، أنت كذا، لا، وإنما عرف أنه دعا الله فاستجاب له وهو الذي أمنه، وإنما هذا آلة وسبب. ولذلك قال من أنت الذي نجاني الله بك. وأقول أيضا للسادة المستمعين والسيدات المستمعات، حينما رد علي هذا الفارس قال أنا ملك، 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 ليس بشر، أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت بدعائك الأول سمع لأهل السماء قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثاني سمع لأهل السماء ضجة، ولما دعوت بدعائك الثالث نادى مناد في السماء مكروب فمن يفك كربة، فاستأذنت ربي أن أفك كربك فأذن لي. لذلك تتصل الأرض بالسماء إذا كان قلب المؤمن متصلا بالله في أمنه وفي صدقه بالله. من أجل ذلك لابد أن نفهم أنه لا يوفر لنا الأمن إلا الله، ولا يوفر لنا القوة إلا الله. ولذلك إذا وضعت أخي هلال الأمن باسمه المؤمن في قلبك فإن قلبك يكون قلب حر. في قلب المؤمن قلب حر، قلب أحرار، بمعنى أنه لم يسجن بأنه يرى مخلوقا له عليه ذلة، وإنما هو يتحرر من المخلوقات جميعا، وإنما يتجه إلى الله عز وجل. هذا مردود كلمة مؤمن، أمن وتصديق. ولذلك يضرب الله عز وجل لنا الأمثال أيضا في القرآن بذلك. ترى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حينما ذهب النبي وهاجر إلى المدينة فإن الله تبارك وتعالى جعل النبي وأصحابه يتجهون في قبلتهم إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ ومكثوا 16 شهرا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما يريد قوالب تعبده وإنما يريد قلوبا تتجه إليه. والعرب يحبون البيت، البيت الحرام، ويحبون أن يتجهوا إليه، ولكن الله تبارك وتعالى قال لهم أنتم تحبون البيت كعادات آبائكم، ولكني أريد أن تكون قلوبكم تعبدونني لا بعادات آبائكم وإنما بمنهج أنزله على رسولكم. ولذلك وجه قلوبهم إلى المسجد الأقصى.
نعم.
فلما وجه قلوبهم إلى المسجد الأقصى وعلم أنهم يتوجهون بقلوبهم لا بعاداتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يتوجه إلى المسجد الحرام مرة أخرى.
نعم.
فمردود كلمة الإيمان أن تجعل في قلبك تصديق حتى لنفسك ولربك ولرسولك، فتثق بهؤلاء جميعا.
نعم.
ثم لا تأمن إلا لله ولا تطلب الأمن إلا من الله يا عبد الله.
دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شيخ سمير الله تعالى القوي الجبار المنتقم وبنفس الوقت هو السلام المؤمن المهيمن، كيف يعني ممكن أن تتوازن هذه المعادلة بين الوعيد والأمن؟
هذا هو المنهج القرآني.
نعم.
المنهج القرآني يتمثل فيه ويتلخص في أن الله تبارك وتعالى يجعل الناس بين الترغيب والترهيب، وبين الخوف وبين الرجاء. فكما أن الله تبارك وتعالى جبار فهو سلام، وكما أن الله تبارك وتعالى منتقم فهو مؤمن، فهو حنان لطيف. الله عز وجل خلق الإنسان ويعرف ملكات هذا الإنسان، فلو أن الإسلام بجناح واحد وهو الخوف فقط مثلا لأصبح الناس آيسين من رحمة الله عز وجل. ولو أن الناس يعلمون أن منهج الإسلام هو الترغيب فقط لأصبح الناس مفرطين في دين الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ليحدد منهج القرآن في انضباط وتوازن هذه النفس البشرية وتوازن أيضا الدنيا، فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك قال أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب. ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بملكتين، ملكة خير وملكة شر. من أجل ذلك يضبط الله تبارك وتعالى بأسماء اللطف وأسماء الرحمة ملكات الخير، ثم يضبط الله تبارك وتعالى بأسماء الجبار والمنتقم ملكات الشر في الإنسان حتى يحدث التوازن على منهج الله عز وجل.
نعم.
وعلى ذلك فلا بد للدعاة أن يفهموا أنهم إذا رغبوا الناس في دين ربهم فلا بد أيضا أن يخيفوهم في الله عز وجل، وإذا أخافوهم في دين الله لا بد أن يرغبوهم في جنة الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يجعل الإسلام سهلا ميسرا في كل شيء أبدا.
إذن يجب أن يرتبط دائما الترغيب مع الترهيب، لا أن يكون مرغبا
وهذه هي الوسطية، لا يكون مرغبا على طول الخط لأنه ليس منهج الإسلام ذلك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة قال ذلك، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا.
صحيح.
إذن الدين الإسلامي دين بين ترغيب وبين ترهيب، بين خوف وبين رجاء، فلا بد للداعية أن يوازن بين هذين الأمرين حتى يحدث التوازن في شخصية المسلمين، فلا يحدث تطرف ولا إرهاب، ولا يحدث أيضا انحلال ولا تفريط. وهذا كما قال ربنا عز وجل في قرآنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسط في الفكر في الاعتقاد في التصرف في البيع في الشراء، في الكلام، في كل شيء أمة وسط. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير شيء إلا اختار أيسرهما، ولكن الأيسر على منهج الله والأيسر على منهج رسول الله، وليس الأيسر على إيه؟ عقل الإنسان ومزاجه، لأن عقل الإنسان يحب أن يكون كل شيء ميسر. وما جعل الله تبارك وتعالى التكاليف الإسلامية التي لنا إلا ليعلمنا أن الجنة تحتاج إلى تعب وإلى نصب. هذا الكلام يحتاج إلى يعني لقاء خاص في التوازنية الإسلامية للشخصية المسلمة. ليه؟ قال لأننا نوازن بين الروح وبين الجسد، نوازن بين ملكات الخير وملكات الشر، نوازن بين الدنيا والآخرة. وأقول خلاصة هذا الأمر حتى ندخل في الاسم الآخر عشان الوقت
إن شاء الله.
حتى معكم في الاستوديو تقول لي الوقت ماشي يا شيخ. أقول إن الأمر الوسط في الإسلام بين أمر، قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهذه هي الوسطية الإسلامية التي تؤمن من اسم المؤمن، تؤمن المسلمين جميعا بل والناس جميعا من الانحراف والإرهاب ومن التفريط والإفراط.
جميل، ثابك الله شيخ سمير. يعني أكيد سننتقل إن شاء الله تعالى إلى اسم الله الثاني اللي معنا في هذه الحلقة، المهيمن، لكن نستمحك عذر شيخ يعني نقرأ هذه الرسائل من أخونا عيسى علي. يقول اللهم اجعلهم من تقول لهم النار اعبر يا مؤمن فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لهم الجنة اقبل يا مؤمن فقد اشتقت إليك قبل أن أراك. اللهم أمين. جزاك الله خير يا أخوي عيسى. أيضا رسالة من أخونا عيسى المسكري يقول رياح التمرد والعصيان تطفئ ما في القلب من أنوار الحكمة والإيمان. جزاك الله خير يا أخوي عيسى. أيضا أختنا التائبة يعني تقول يعني هي نصيحة، تقول الانتباه إلى قول لا حول لله، وهذا خطأ شائع، ويجب القول لا حول ولا قوة إلا بالله كاملة وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أختنا التائبة على هذه الوصية. وأيضا رسالة أخرى من أختنا روح الأمل تقول اهتزت جوارحي لمعيتك يا مؤمن ويا مهيمن، قربني إليك فالأنس بك هو زادي في كل لحظاتي وأنفاسي، أعني بل أعني على التقوى وذكرك وحبك وحب عمل وقول وانقياد إلى فرض وإحساس وفكر أنت ترضاه عني، تقبل توبتي يا ملاذي عند كربتي، شوقي لقائي بك يا عزيزي يا منتهى أملي وغايتي وجنتي. وكل الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل سمير مطر. بارك الله فيك يا أختنا روح الأمل على هذا التواصل. أيضا من أختنا آمنة الشحي تقول نود من إذاعتنا الكريمة أن تجود علينا بمواضيع أسماء الله وصفاته والدعاء بها ومنفعتها للمؤمن، فهي أكثر ما يعرفنا بالله سبحانه الذي ما عرفناه حق معرفته. وأدعو الله العلي القدير أن يوفق كل من اجتهد لإيصال هذا العلم النافع للمستمعين، وأسأل الله أن ينفع بكم الأمة. جزاك الله خير أختنا آمنة الشحي وبارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إن شاء الله لما هو خير، وأن نكون دائما عند حسن ظنكم أجمعين. شيخ سمير، نعود ونتحدث إن شاء الله الآن عن اسم الله سبحانه وتعالى المهيمن، الذي قال الرازي في تفسيره وجوه عدة منها أنه هو الشاهد. قال الشاعر إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه أولو الألباب، فالله سبحانه مهيمن أي شاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل، ولهذا قال إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال الخليل بن أحمد المهيمن هو الرقيب الحافظ، وكذلك ذكر الحسن البصري فقال المهيمن المصدق، وهو في حق الله تعالى يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ذلك التصديق بالكلام فيصدق أنبياءه بإخباره تعالى عن كونهم صادقين، والثاني أن يكون معنى تصديقه لهم هو أنه يظهر المعجزات على أيديهم. فسؤالنا هنا شيخ، يعني هل يهيمن الله المهيمن على الظواهر الكونية فقط، أم تمتد هيمنته لتشمل الأحداث البشرية؟
حينما يتكلم العلماء عن معنى كلمة المهيمن،
نعم،
فهم بعضهم قال الشاهد كما تفضلت حضرتك،
نعم،
الشاهد أو الشاهد والرقيب الحافظ والمصدق. وأقول إن كلمة المهيمن تجمع هذا كله، بل هي من المسيطر. المسيطر المهيمن المسيطر لا يكون للمسيطر إلا إذا كان شاهدا لما يحدث في هذا الكون.
جميل.
ولا يكون له السيطرة إلا إذا كان رقيبا على هذا الكون ومن فيه، وكذلك لا يكون مسيطرا إلا إذا كان حافظا لهذا الكون وما فيه. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى مهيمن على الكون بأجرامه، بسماواته وبأراضيه كلها، ومهيمنا أيضا على ما في الكون من مخلوقات، ومنهم بني البشر والجن.
نعم.
ولذلك لا بد أن نفهم أن هيمنة الله وسيطرته على الكون كله، كما قال الله عز وجل في سور كثيرة، منها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والذي جعل لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الله تبارك وتعالى مهيمنا مسيطرا على الشمس، مسيطرا على القمر، مسيطرا على الجبال، مسيطرا على البحار، لأنه هو الذي خلق. ولذلك الفلاسفة أو بعض الملحدين يقولون والمستشرقين يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق الكون ثم ترك. كيف هذا؟ لو أن الله تبارك وتعالى خلق الكون ثم تركه، نرى العبث في هذا الكون. فالشمس من الإمكان أن تشرق يوما ثم تقول أنا تعبت، أنا لا أشرق هذا الأسبوع. ما وجدنا الشمس لم تشرق أبدا، وإنما للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سيطرة كاملة عند الخلق وأيضا بعد الخلق إلى أن تقوم الساعة، لأن ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
نعم.
هذه بعض هيمنة الله تبارك وتعالى على الكون كله. وأيضا لا تقتصر هذه الهيمنة بمعنى السيطرة بما فيها من معاني الشهودية، وبما فيها من معاني الصديقية الصدق، وبما فيها من معاني الرقابية، وبما فيها من معاني أن الله تبارك وتعالى يعلم الصادر منك ويتحكم فيه، ويعلم الوارد لك ويتحكم أيضا فيه. ولذلك ما يجري شيء في هذا الكون إلا بعلم الله، سواء كان شرا أو خيرا. والله خلق الشر والخير فتنة للناس. ولذلك هنا يعني طرفة عجيبة.
جميل.
بين رجل من أهل السنة وهو أبو إسحاق الإصفرائيني، وبين رجل من المعتزلة اسمه القاضي الجبائي. القاضي الجبائي المعتزلة يعني فرقة يعملون عقولهم في النصوص الشرعية، أما أهل السنة فعندهم أن يقتنعوا بالله عز وجل بعقولهم، ثم بعد أن يقتنعوا بالله بعقولهم وقلوبهم بآمنوا يعطون الثقة كلها لله، فلا يناقشون الله في خبر صحيح قاله.
نعم.
معنى ذلك إيه؟ معنى أن أهل السنة يقولون إن العلم الشرعي، إن العلم الشرعي يعني هو المرجح للعقل، يعني بمعنى أننا أؤمن بالله بعقلي، ثم بعد ذلك تكون مصادري في الشرع العلم، العلم الذي يأتي من الله ويأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. المعتزلة يقول لك لا، العقل ده مقدس، لابد ان احنا نعمله صحيح، ان العقل مقدس وهو مناط التكليف، لكن الاصل المين والقيادة المين، للعقل ام للعلم؟ لان العقل نسبي، وان العلم يأتي من ممن احاط بكل شيء علما، إذا عقلي لا يستطيع أن يجاري علم الله عز وجل.
نعم.
ولذلك هنا يقولوا إيه؟ قال علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بيعرف. هناك مناظرة بين العلم وبين العقل، كل يدعي الشرف وكل يدعي السيادة على أخيه.
نعم.
فالعلم يدعي السيادة على العقل، والعقل يدعي السيادة على العلم، ولكن يقول علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف، يعني السيادة على الآخر. فالعلم قال أنا أحرزت غايته، يعني العلم هو، والعقل قال أنا الرحمن بيعرف، يعني عرف الناس ربهم بالعقل وليس بالعلم. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا، يعني ربنا نزل في وصف نفسه في القرآن بالعاقل ولا بالعالم، وصل نفسه بإيه؟
بالعالم.
وقال لذلك حج العلم العقل، فقال بأين الله في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. إذن السيادة والشرف لمن؟ لعلم الله النازل من الإيه؟ من السماء بالمنهج. قلنا إن الطرفة التي حدثت بين أبي إسحاق الإصفرائيني والقاضي الجبائي فيه أن كل شيء وكل ذرة من ذرات الكون كله تحت هيمنة الله وسلطانه، فإنها القاضي الجبائي كان مريضا، وإن أبو إسحاق الإصفرائيني راح يزور الرجل المريض الجبائي، والاثنين فحول في العلم. القاضي الجبائي المعتزلي هذا ما يترك أبا إسحاق الإصفرائيني بس كده، أنت مريض يا أخي، أنت مريض وخلاص اسكت. فقال وهو داخل إليه يزوره ويعوده، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني إيه؟ قال لأنه يعني الله خلق الخير لم يخلق الشر، هم يقولون ذلك. فقال أبو إسحاق الإصفرائيني قال سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر، ودليله قول الحق تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. الحاصل أن الجبائي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال أبو إسحاق الإصفرائيني سبحانه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي الجبائي أفرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق الإصفرائيني إن منعك ما هو لك فقد أساء، يعني إن منعك ما أنت مستحق له فقد أساء إليك، ولكن هل الإنسان يستحق شيئا على الله؟ أبدا لا يستحق شيء، لأنه ولد وليس معه شيء، ويذهب وليس معه شيء، فغناه وقوته من الله حقيقة ليست من ذاته. فلذلك إن منعك ما أنت مستحق له ولكنك لا تستحق شيئا، هو يقول له ذلك، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى مدللا على ذلك قال والله خلقكم وما تعملون. فهيمنة الله عز وجل على كل ذرة من ذرات هذا الكون. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن العارفين وأن الصالحين يقولون عرفنا الله بنقض العزائم، بمعنى أني أنا أخطط لنفسي أن بكرة هعمل كذا وبعد بكرة هعمل كذا وبعد بعده هعمل كذا إلى أسبوع مثلا أو السنة اللي جاية هعمل كذا، أنا إن لم أقل إن شاء الله فإن هذا الجدول كله يهدم عن بكرة أبيه.
صحيح.
ليه؟ قال لأنه لو لم يهدم لا ركن الإنسان إلى عقله وإلى علمه، أما إنه قد هدم فإن الله يعلمنا بأنه هناك من يتحكم فيك أصلا ويهيمن عليك أصلا. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أي يشاء الله، وأضداد الأمور في الناس تدل على هيمنة الله وسلطانه في الناس كما له هيمنته في الكون. ولذلك البيت الأبيات المشهورة بين الناس يقول إيه؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك، قل للمريض شفى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل إلى الله من الذي شفى هذا المريض وقد أجمع الأطباء على موته، إنها قدرة الله وهيمنة وسلطان وسيطرته على الناس وعلى البشر وعلى المخلوقات، كما أنه يسيطر وله سلطان على الكون كله.
بارك الله فيك شيخ سمير. إن شاء الله راح نتحدث أيضا عن آثار يعني هذا الإيمان باسم الله المهيمن على العباد، لكن نذكر الأخوة المستمعين بأرقام التواصل عن طريق الهاتف 600-1221، وأيضا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 2119. واسمح لنا شيخ نستقبل هذا الاتصال من أخونا محمد خالد. حياك الله أخي محمد.
حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لنا يا أخي محمد تأخرنا عليكم. كن
لا يا فندم، بارك الله لكم والله في كل موضوع.
جزاك الله خير يا أخي محمد.
حبيت بس أشارك مع حضراتكم لأن لموضوع الأسماء الله الحسنى.
نعم.
هو أعظم مسميات نزلت للكون، وسبحان الله لما ربنا سبحانه وتعالى بيصف ذاته بالمؤمن المهيمن الإيمان أخي الفاضل، هو أقوى وأسمى وأعلى درجة من التصديق. عندما يقول لك أي فرض أي كلمة فلك أن تصدق بدرجة معينة، درجة من التصديق.
نعم.
فالإيمان هو أعلى وأقوى درجة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى المؤمن بتعني أن كل ما سنه الله وكل ما قننه الله وكل ما أنزله الله وكل ما خلقه الله لا غبار عليه ولا فجوة فيه ولا خطأ فيه، وهو أعلى درجة من القوانين السليمة وأعلى درجة من التصديق بدون تفكير.
نعم.
عندما يقول الله الصلاة 5 صلوات هي دي أعلى درجة لازم كل يؤمن بها، وبالتالي لازم يأتي المخلوق ويأخذ هذه الكلمة عليه أن يكون مؤمنا.
نعم.
عندما يصل المخلوق إلى درجة الإيمان ربنا أقر أن المؤمن هو الذي خلق هذا ووصف ذاته بالإيمان بكل ما أنزل، فسيجد المخلوق نفسه أقوى ما يمكن على وجه الأرض إذا ارتبط بهذه الكلمة المؤمن.
نعم.
وتأتي من قوة الإيمان ومن قوة التصديق الهيمنة. الهيمنة عندما حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يقول المؤمن المهيمن، خلاص ربنا أمن كل الناس وأمن كل الكون، السماوات الأرض كله بقى في أمان وكله بقى في قوانين.
نعم.
ماشية بدون تفكير من البشر.
نعم. جزاك الله خير يا أخي محمد خالد، بارك الله فيك على هذا التواصل. معنا أيضا تواصل آخر من أخونا أحمد حبيب. حياك الله يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، يعني والله مش عارف يعني أثني من فين.
نعم.
الشيخ جزاه الله خيرا وحلقة جزاه الله خيرا والمعلومات ثرية جدا، وأنا عايز أقول للشيخ يعني أحبك في الله وأحب كل العلماء والمشايخ اللي بيبصرونا وبيعلمونا وبيفهمونا، لأن فعلا أنتوا الغذاء الحقيقي لنا، فجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا خير.
الأمر الآخر بس هقول للشيخ على حاجة أتمنى أن هو يعلق لي عليها. أنا والدي يعني رجل كبير في السن عنده 60 سنة، ولكن له أسلوب واحد في حياته ساعات بناقشه فيه وهو يرفض، هو مصر على هذا الأسلوب كل حياته، يربطها بالله سبحانه وتعالى بتوكل توكل توكل توكل. فإذا ناقشته في الأسباب يعني رابط كل شيء
بالتوكل يعني على الله
بالله. يعني مثلا امبارح بوصله المطار مثلا فطلع ان في وزن زيادة 2 كيلو، فبقول له كويس ان انت معكش شنطة تقيلة، عشان قال لي مش عارف ما كويس، قال لي ربنا اللي امر الراجل ان هو يعدي لي شنطة. يعني هو ماشي بهذا الاسلوب. فهل الاخذ بالاسباب مع هذا الاسلوب، ام ان هذا الاسلوب هو حصاد لستين سنة عبادة من والدي مثلا، او ان الاسلوب ده واجب الوقت اللي عنده 60، او التوكل ده هو الصحيح وانا الكلام عن الاسباب مش وقته، مش عارف.
خير.
عايز يعلق لي على هذا الامر.
جزاك الله خير يا اخوي احمد، بارك الله فيك على التواصل. يعني تعليق بسيط شيخ على اساس بعد نعود ان شاء الله الموضوع على كلام اخونا احمد.
الناس يا اخ احمد مختلفون.
نعم.
الناس مختلفون، منهم من يعني التوكل التام على الله دافع له في حياته.
نعم.
ومنهم من يأخذ الأسباب، لكن لا نستطيع أن نقول للناس توكلوا بالمعنى بتاع والدك، لأن هذا خاص بوالدك. ليه؟ لأن أحيانا يجعل الله تبارك وتعالى صفة ما أو فعلا ما يختص به إنسانا معينا، فلا نعمم هذا الأمر على الناس إلا إذا كان هناك يعني توافق مع الوالد واشتباه في صفاته بأناس آخرين. الوالد محق وأنت محق أيضا، لأن الشريعة تقول لا بد أن نأخذ بالأسباب أولا، ولكن أيضا تقول أن القلوب من الإمكان أن ترى كل شيء وترى الله سبحانه وتعالى فيه بعلمه. طبعا مثل مين؟ مثل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر، فهذا نظر إلى ظاهر الأشياء وأسبابها، وهذا نظر إلى حقائق الأشياء بوحي من الله، وكلاهما وجهان صحيحان للشريعة، وهذا يحتاج إلى حلقة. فوالدك يعني من الناس البركة.
نعم، جزاك الله خير شيخ سمير. نعود لاسم الله المهيمن. شيخ، يعني ما هي الآثار أو آثار الإيمان باسم الله المهيمن على العباد؟
آثار الإيمان تأتي من معنى اسم المهيمن.
نعم.
بمعنى المسيطر، فلا بد للمسلم أو حتى للناس ألا يجعلوا لأحد سلطانا عليهم في كل شيء، يعني بمعنى ان هم يخرجوا، يعني واحد موظف يخرج عن المدير، لا، ولكن اقول انه ينظر الى سيطرة الله تبارك وتعالى فيتأدب بهذه السيطرة، بمعنى انه يعلم ان الله مهيمنا على قوته فلا يبطش، ان الله مهيمنا على ماله فلا يبخل، أن الله تبارك وتعالى مهيمنا على بيته فلا يجعله ينحرف، أن الله تبارك وتعالى مهيمنا على كل حياته فلا يصرف حياته في المعاصي وإنما يصرف حياته فيما يفيد. من أجل ذلك لابد أيضا أن نفهم أن السيطرة والهيمنة لله تبارك وتعالى تكون في قلب المؤمن في أشياء كثيرة، أو بل في كل الأشياء، منها الاعتقاد. الاعتقاد أن يسيطر في قلب المؤمن على أن الله هو الرازق ولا رازق غيره، وأن الله هو المحيي ولا محيي غيره، وأن الله هو الضار ولا ضار غيره، وأن الله هو النافع ولا نافع غيره، وأن الله هو الذي يؤمن حياتنا ولا يؤمن حياتنا، لكن الله جعل أسبابا، مثلا جعل ولي الأمر، ولي الأمر جعله الله تبارك وتعالى لما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لما يؤتي الله تبارك وتعالى الملك لأحد لابد أن نحترم قدر الله فيه ونبايعه على الطاعة فيما أطاع الله تبارك وتعالى به ورسوله. إذن أيضا نحترم قدر الله تبارك وتعالى في رؤسائنا، ونحترم قدر الله في أولياء أمورنا، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن ولي الأمر ما دام أن هناك بيعة، وما دام أن الله تبارك وتعالى آتاه هذا الملك وهو يتقي الله تبارك وتعالى فينا.
صحيح.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن القلب لابد أن يتوجه إلى الله في اعتقاده وفي كل شيء، فما قاله الله لابد أن ينفذ، وما لم يقله الله عز وجل ونهى عنه لابد أن ننتهي عنه. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن المسلمين حينما يضعون هذا المنهج في قلوبهم فإن الخير كله يعم، بمعنى أنك تضع في قلبك هيمنة الله عليك فتحترم ضعفك وتحترم فقرك وتحترم ذلك، فلما تحترم ذلك لا تطغى على الناس، تحترم فقرك تحسن إلى الناس، تحترم ضعفك لا تظلم أحدا من الناس. وعلى ذلك يضرب الله تبارك وتعالى لنا لما يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا بأن الذين يحترمون قدر الله فيهم وقدر الله في الناس إنما يعطيهم الله تبارك وتعالى ويحفظ لهم النعمة. هذا الأبرص وهذا الأعمى وهذا الأعمى وهذا الأقرع حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه كان في من كان قبلكم رجل أبرص وأعمى وأقرع يريد الله أن يمتحنهم وابتليهم، فجاء ملك إلى الأقرع وقال له ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حسنا حتى لا يقذرني الناس. طب ماذا تريد من المال؟ أريد إبلا. فأعطاه الله تبارك وتعالى، وكذلك أعطى الأعمى يعني رد له بصره، وأعطاه يعني شعبا من أو شاتا فأصبحت شعب كبير من الغنم، وكذلك الأقرع والأبرص. ولكن الله يريد أن يرى نعمته في قلب هؤلاء، هل هو يفتكر فقره ويفتكر كذارته فيحمد الله عليه ويعرف أن الله له سيطرة عليه من الإمكان أن يأخذ هذه النعمة منه في لحظة، فأرسل إليه الملك مرة أخرى إليهم جميعا فقال للأقرع أعطني يعني إبل وحدة جمل يعني أتبلغ بها في سفر. قال روح يا عم، الديون عليه كثيرة والحقوق كثيرة. فقال ألم تكن أقرعا فرد الله لك شعرك وفقيرا فأغناك الله؟ قال اذهب فإني قد ورثت ذلك كابرا عن كابر. الله كابر عن كابر، إذا أنت كنت كحيان الأول وبعدين كنت أقرع كنت ما وبعدين ما تجد. الله لم يحترم هيمنة الله عليه في أنه يملكه ويملك ماله وما أعطاه وسيطرة الله عليه. ولذلك قال اذهب فإني ورثته كابرا عن كابر. فما كان من الملك إلا أن دعا الله عز وجل، اللهم إن كنت كاذبا هذا الأقرع فسيرك الله كما تكون، فسلب الله منه توا المال الذي أعطاه وجعله أقرعا كما كان. وكذلك الأبرص، ولما جاء الملك إلى الأعمى فقال له أريد شاة أتبلغ بها في سفري، فقال له والله لقد كنت أعمى وقد رد الله علي بصري، وقد كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل. فهذا الشعب من خذ ما شئت واترك ما شئت، فوالله لا أقول لك فيما أخذت لما أخذت، ولا أقول لك فيما تركت لما تركت.
لماذا فعل هذا؟
لماذا فعل؟ لأنه احترم هيمنة الله عليه في ماله واحترم سيطرة الله عليه. قال لأنه يعلم أن الله مهيمن، بمعنى مسيطر على نفسه وعلى ماله، الملك كله لله، فأنا أعمل، أنا لا أتصرف في شيء، هو الذي أعطاني فهو الذي أيضا يأخذ المال. ولذلك نجح الأعمى في هذا الامتحان، وقال له الملك يعني بارك الله فيك وبارك الله في عينك وفي مالك، وإنما أنا فتنة من الله، رسب صاحبك وأنت قد نجحت. ليه؟ قال لأنه كان في قلبه هذا المعنى، هيمنة الله عليه وعلى ماله، فاحترم قدر الله في الناس واحترم قدر الله في نفسه وفي نعمته. من أجل ذلك لابد أن نفهم أننا نحترم قدر، حتى ولو كان رئيسك أقل منك علما وأقل منك عقلا، لابد أن تحترم رئاسته عليك، لأن الذي وضعه في الحقيقة رئاسة هو الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
جزاك الله خير شيخ سمير. يعني طيب شيخ، يعني ما الذي يعنيه يعني الاسم من دلالات في حالة يعني اسم الله في حالة تكراره بشكل واضح في القرآن الكريم، وفي الجانب الآخر في حالة ندرة ذكري كما في الاسمين اللي معانا اليوم المؤمن والمهيمن، حيث لم يذكر يعني إلا مرة واحدة في سورة الحشر؟
اسم الله المؤمن،
نعم،
هي القضية الكبرى. القضية الكبرى هي قضية أن الله يؤمن بنفسه بأنه هو الواحد،
نعم،
وعلى الناس أن يؤمنوا كذلك بأنه هو الواحد.
صحيح.
ولذلك قال كما قلنا في الأول، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. المؤمن أنه مصدق بمنهجه، ولذلك قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، إنه يصدق منهجه. المؤمن يصدق رسله، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله. معنى ذلك أن اسم المؤمن مصدق للمنهج، مصدق لنفسه بنفسه، مصدق لرسله. إذن قضية الإيمان هي أكبر قضية في الكون، ولذلك لما كانت قضية الإيمان أكبر قضية في الكون، النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج كله يتكلم عن هذه القضية. فلا يحتاج أن نقول لك المؤمن بقى، ولكن أتى بمشتقاتها في إيه؟ في القرآن. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا أيها الذين آمنوا، هذه الأشياء كلها موجودة في القرآن بإيه؟ باشتقاقاتها وليس بالاسم. ليه؟ لأن الإيمان هو القضية الكبرى التي لا بد للناس وللكون أن يخضعوا لله تبارك وتعالى فيه. والإيمان يتطلب السيطرة والهيمنة. نعم. ولذلك جاء المؤمن المهيمن، ولم يأتي المهيمن قبل المؤمن، وإنما قال هو الإيه؟ المؤمن المهيمن، لأنه يأتي الإيمان أي أولا بالناس. ليه نؤمن بهذا؟ قال لأنه مسيطر علينا ومهيمن علينا، فلا بد أن تكون قضية التوحيد له وحده وليس لأحد سواه. ولذلك تحدى الله عز وجل بهذا، فقال الله هل تعلم له سمية؟ شوف الله هل تعلم، تحدى بمنهجه وقال على الذين أشرقوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يبقى تحدى لنفسه بنفسه، وتحدى لمنهجه بكلامه، ثم إيه؟ ثم تحدى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو بشاعر، وما هو بكاهن. الله، حينما يقول الحق تبارك وتعالى ذلك في القضية الكبرى، إنما دلل في القرآن الكريم عليها في الذين آمنوا وفي المنهج وفي الرسول، والهيمنة كلها في الكتاب، فوافق أن تكون العزة في هذه القضية أن يذكر الله تبارك وتعالى باسمه المؤمن مرة واحدة، وأن يذكر المهيمن مرة واحدة، مع أنه شرح هذا. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الروم إيه؟ قال ويوم تقوم الساعة، بيقول الله تبارك وتعالى حتى تعرف، قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته، شوف الهيمنة الهيمنة والصديقية. قال الله تبارك وتعالى صدق يعني، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن الله تبارك وتعالى مهيمن على الكون، ومهيمن على البشر، ومهيمن على الجن، ومهيمن على كل هذا. فلا بد أن نعرف أن ندرة كلمة المؤمن والمهيمن هي مفصلة في المنهج، ولكن لأنها القضية الكبرى فجعلها الله نادرة. من أجل ذلك يقول الله فانظر إلى آثار رحمة ربك
سبحان الله
سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ سمير. يعني هناك معنا اتصال على الخط، أخونا خضر، نستقبل هذا الاتصال. أخوي خضر حياك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي وحبيب محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
نعم.
جزا الله شيخنا الجليل على هذا التوضيح التام.
جزاك
الله. علي أقول اسم الله المهيمن هو إنذار لكل الطغاة والظلام على وجه الأرض الله يطغوا في الأرض، لأن هناك قوة مطلقة مهيمنة.
نعم.
على هذا الكون لا يستطيع كان من كان أن يتصرف على هواه في هذا الكون، فسبحان الله المهيمن الحافظ على أن هذا الكون من عبث العابثين وجهل الجاهلين جزاكم الله خير
وجزاك
الله لكم وعليكم.
هذا اليوم اللي نتحدث فيه عن المؤمن المهيمن. ونعود لاتصال اختنا ريم معنا على الخط. حياة الله اخت ريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحين صوت احسن ما شاء الله.
الحمد لله. حيا الله كمان فضيلة الشيخ الله يطولنا بعمره.
الله يبارك فيكم.
فأنا بس حبيت أسأل فضيلة الشيخ اليوم في الآية الكريمة بسورة المائدة الآية رقم 48، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلو فضيلة الشيخ يوضح لنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المهيمن، وأيضا وصف الحق عز وجل كتابه الكريم أيضا بالمهيمن على بقية الكتب السماوية. فأريد توضيح من فضيلة الشيخ عن الرابط بين اسم الله عز وجل ووصف القرآن الكريم.
طيب خير إن شاء الله يا أختنا ريم، بارك الله فيك على هذا التواصل وهذا التساؤل. أكيد يعني شيخ، يعني لو نجيب الأخت على أخت ريم على سؤالها بالنسبة للآية التي ذكرتها في سورة، قالت في سورة المائدة. نعم،
هو الهيمنة. نعم. الهيمنة أيضا في الكتاب بمعنى السيطرة أو الجمع. القرآن جمع كل المعاني التي كانت في الكتب السابقة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله.
نعم.
من أجل ذلك قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
نعم.
الأنبياء كلهم بنو علات واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لنا هذا المعنى، يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة فأخذ الطائف يطوف حول هذا البيت فيقول ما أجملك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظرف إلا موضع هذه، فأنا اللبنة وأنا خاتم الإيه الأنبياء. حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن كل الأنبياء مسلمين، بمعنى أنهم أسلموا قلوبهم لله تبارك وتعالى. صحف إبراهيم، الإنجيل، التوراة، الزبور، القرآن نزل بشيئين. كل هذه الكتب نزلت بشيئين، أولا نزلت بالعقيدة ونزلت بالشريعة. العقيدة واحدة منذ آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، وهو لا إله إلا الله، لا صاحبة له ولا ولد ولا شريك له ولا ند. فكل الأنبياء الذين جاءوا إنما يدعون إلى وحدانية الله تبارك وتعالى.
نعم.
وعقيدتهم واحدة. أما الشريعة فمن الإمكان أن تختلف في قوم موسى. إيه الشريعة يعني؟ يعني مثلا مسألة التعامل في البيع والشراء، مسألة الأكل والشرب من اللحم ومن غير ذلك، مسألة أن يعني يركب يصيد ولا ما يصيدش، هذه هي التعاملات التي تحدث بين الناس، هذه اسمها الإيه؟ اسمها الشريعة، سواء كانت بقى عبادة، سواء كانت معاملات، سواء كان حدود، سواء كان أخلاق، سواء هذه من الإمكان أن تختلف من نبي إلى نبي بحسب البيئة وحسب القوم اللي هم يعني وحسب الزمان. ولذلك قال سيدنا عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني حرم على بني إسرائيل من أكل شحوم البقر، وحرمنا عليهم شحومهما إلا ما اختلط، إلى هذه الأشياء. فالحاصل أن الدين واحد منذ آدم إلى محمد، والدين ينقسم إلى شيئين، عقيدة وهي واحدة من آدم إلى محمد ودعوة الله تبارك وتعالى بالوحدانية.
نعم.
الشريعة وهي تختلف في بعض الأمور على حسب الأحوال وعلى حسب الناس.
نعم.
وعلى حسب الإيه الأجواء. ولكن سيدنا رسول الله لما جاء بالقرآن، والقرآن كلام الله، وهو غير محرف ولا يستطيع أحد أن يحرفها، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يترك حفظ القرآن للناس كما كانت في التوراة والإنجيل وغير ذلك، وإنما أسند حفظ القرآن لله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يغالب الله على قرآنه وكلامه. صحيح. من أجل ذلك جعل الله ووضع في قرآنه كل شيء عن الأمم السابقة وعن الأمم اللاحقة إلى أن تقوم الساعة، فكان القرآن مهيمنا ومسيطرا على كل مسألة عقيدة جاءت في الأمم السابقة وكل مسألة شريعة جاءت في الأمم السابقة. ولذلك تكلم العلماء وقال عن علي فيما أخرج الدارمي أن القرآن من حكم به عدل ومن قال به صدق ومن عمل بها به أجر، هو الحبل الله المتين وكتاب إلى آخر هذه الأشياء. نعم. فكانت الكتاب مهيمنا كما أخذا من صفة الله أو اسم الله تبارك وتعالى المهيمن. نعم. وعلى ذلك لابد للناس أن يتخلقوا باسم الله المؤمن في معنيه، ولابد أيضا أن يتخلقوا باسم الله المهيمن في معناه، وأن يتأدبوا ويحترموا قدر الله فيهم وقدر الله في الناس.
نعم. جزاك الله خير.
برعاية اتصالات.